أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث الرابع عشر عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. هذا حديث متفق عليه، وإن كان في الصحيحين عند البخاري ومسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث. الحديث، نعم، هذا الحديث من مسند عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي أبو عبد الرحمن حليف بني زهرة، أمه أم عبد بنت عبد ود بن سواء من هذيل، أسلمت وهاجرت. كان رضي الله تعالى عنه من السابقين الأولين، فعنه أنه قال: لقد رأيتني سادس ستة ما على الأرض مسلم غيرنا. أخرجه ابن حبان بسند صحيح. هاجر رضي الله تعالى عنه الهجرتين، وشهد بدرا وما بعدها، وكان من كبار علماء الصحابة رضي الله عنهم جميعا. مناقبه غزيرة. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذنك علي أن ترفع الحجاب وأن تستمع سوادي حتى أنهاك. أخرجه مسلم. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمع سره حتى ينهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الرحمن بن يزيد أنه قال: سألنا حذيفة رضي الله عنه عن رجل قريب السمت والهدي من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نأخذ عنه، فقال رضي الله عنه: ما أعرف أحدا أقرب سمتا وهديا ولا دل ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد. أخرجه البخاري. والمعنى: ما أعرف أحدا أقرب سمتا أي خشوعا، وهديا أي طريقة، ودلا أي سيرة وحالة وهيئة، وكأنه مأخوذ مما يدل ظاهر حاله على حسن فعاله رضي الله تعالى عنهم. قال حذيفة رضي الله عنه: ابن أم عبد هو من أقربهم إلى الله زلفى. أخرجه الترمذي بسند صحيح. كان ابن مسعود رضي الله عنه خفيف اللحم، كان رضي الله عنه خفيف اللحم شديد الأدمة قصيرا، يكاد طوال الرجال إذا جلس يوازيه قائما رضي الله تعالى عنه. قال رضي الله عنه أنه صعد شجرة من آراك يجتني سواكا من الأراك للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان رضي الله عنه دقيق الساقين، كان دقيق الساقين، فجعلت الريح تكفأه، فضحك القوم منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: يا نبي الله، من دقة ساقيه. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لهما أثقل في الميزان من أحد. أخرجه أحمد بسند حسن. ولي رضي الله عنه بيت المال بالكوفة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وصدرا من خلافة عثمان رضي الله عنه، ثم قدم المدينة في أواخر عمره، فمات بها في خلافة عثمان سنة 32 من الهجرة، وقد جاوز 60 سنة. دفن رضي الله عنه بالبقيع، وهو ممن انتشر علمه بكثرة أصحابه والآخذين عنه رضي الله تعالى عنهم. مسند عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه 848 حديث، 848 حديث. اتفق الشيخان على 64 وانفرد البخاري ب21 وانفرد مسلم ب35 حديث أخرج حديثه الجماعة رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث أخرجه في الصحيحين من رواية الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي ثقة حافظ عارف بالقراءات ورع لكنه كان يدلس رحمه الله تعالى احتج به الجماعة عن عبد الله بن مرة هو الهمداني الخارفي الكوفي ثقة احتج به الجماعة عن مسروق هو ابن الأجدع ابن مالك ابن أمية الهمداني أبو عائشة الكوفي ثقة فقيه عابد مخضرم ثقة فقيه عابد مخضرم احتج به الجماعة. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد قال حدثنا محمد بن جعفر يعني غندر قال حدثنا شعبة عن سليمان هو الأعمش قال سمعت عبد الله بن مرة يحدث عن مسروق به. فهنا الأعمش مدلس والرواية اللي في الصحيحين هنا فيها عنعنة. فقلنا قبل كده إن إذا رأيت شعبة يروي عن ثلاثة أبي إسحاق السبيعي والأعمش وقتادة فاعلم أنه حتى لو الحديث بالعنعنة أن هذا إيه محمول على الاتصال لأن شعبة كان لا يقبل إلا ما كان فيه تصريح بالسماع وقال كفيتكم تدليس إيه ثلاثة الأعمش وقتادة وأبي إسحاق السبيعي رحمة الله على الجميع. فهنا إن كانت الرواية فيها عنعنة لكن عند الإمام أحمد صرح بالسماع فانتفت تهم تدليسه رحمه الله تعالى. من لطائف هذا الإسناد أن الإمام البخاري رحمه الله أخرجه في صحيحه هكذا فقال حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي هو حفص بن غياث قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة به. هذا الإسناد كله كوفي غير الصحابي اللي هو عبد الله بن مسعود هو مدني لكنه نزل الكوفة وهو عند الإمام مسلم هكذا قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو كوفي واسطي الأصل عن حفص بن غياث الكوفي هذا وأبو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير كوفي رحمه الله تعالى وكان أحفظ الناس لحديث الأعمش وكان يخطئ في حديث غيره أما رواية الأعمش ولذلك كان شعبة يقول هذا راوية الأعمش نعم عن أبي وأبو معاوية محمد بن خازم ووكيع هو ابن الجراح وهو كوفي عن الأعمش به. فهنا اتفق الإسناد عند الشيخين أنه كله كوفي. أيضا هذا من الأمثلة التي تصلح للمتابعات لأن الشيخين اتفقا في حفص بن غياث فيبقى كن هنا مسلم متابع للإمام البخاري والإمام البخاري متابع أيضا للإمام مسلم نتفقوا في مين في حفص بن غياث فالاتفاق هنا من أول الإيه من أول السند نعم فاتفق الشيخان سندا ومتنا ما عدا إيه ما عدا الشيخ المباشر للبخاري والمسلم ده عمر بن حفص وهذا أبو بكر ابن أبي شيبة وإن كان أبو بكر ابن أبي شيبة أيضا من شيوخ الإمام البخاري رحمة الله على الجميع. نعم بالنسبة لألفاظ هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم أتى صلى الله عليه وسلم بالنفي وهو يدل على النهي للمبالغة بمعنى أنه قد تقرر قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون فهذا نفي في يراد به النهي أي لا يحل إراقة دمه وهو كناية عن قتله وإن لم يرق دمه يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله اللي هي مش موجودة في النص اللي موجود في جامع العلوم. هذه صفة ثانية ذكرت لبيان أن المراد بالمسلم هو الآتي بالشهادتين أو هي حال مقيدة للموصوف إشعارا بأن الشهادة هي العمدة في حقن الدم طيب في دليل على هذا الكلام؟ نعم في دليل، حديث أسامة ابن زيد رضي الله عنهما مرفوعا لما قتل الرجل بعد أن قال في بعض الروايات أشهد أن لا إله إلا الله أو لا إله إلا الله، وفي بعض الروايات أنه قال إني مسلم، فقتله رضي الله تعالى عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة، إذا جاءت يوم القيامة. أخرجه مسلم، أخرجه مسلم. إلا بإحدى ثلاث، أي خصال ثلاث، فذكر صلى الله عليه وسلم الثيب الزاني، وهو المحصن أي المتزوج بعقد شرعي صحيح بشروطه، بعقد شرعي صحيح بشروطه. والثيب اسم جنس، الثيب اسم جنس يدخل فيه الذكر والأنثى، يدخل فيه الذكر والأنثى. فإذا وقع الزنا بعد الإعفاف للفرج بالنكاح الصحيح فالرجم بالحجارة حتى الموت حدا. واضح المعنى؟ نعم. قوله النفس بالنفس، يعني القاتل العمد الذي يعمد إلى نفس معصومة فيزهقها عدوانا وظلما، فالعدل والمساواة أن يلقى مثل ما صنع إرجاعا للحق إلى نصابه، ورضعا للنفوس الباغية عن العدوان، كما قال عز وجل ولكم في القصاص حياة. كيف يكون في القصاص حياة؟ أنه إذا علم، أنه إذا أقدم على القتل عمدا أنه يقتل بذلك، فإنه يخاف عليه، يريد حفظ حياته، فيكون في ذلك حفظ حياة القاتل والإيه؟ والذي يريد قتله، الذي يريد قتله، وذلك بشروطه المعتبرة شرعا، وذلك بشروطه المعتبرة شرعا. قال ابن رجب رحمه الله ويستثنى من عموم قوله تعالى النفس بالنفس صورة، صور منها أن يقتل، أن يقتل الوالد ولده، أن يقتل الوالد ولده، فالجمهور على أنه لا يقتل به، وصح ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد الوالد بالولد، أخرجه الترمذي وابن ماجه، ولفظ ابن ماجه لا يقتل الوالد بالولد، وكذا عند ابن الجارود في المنتقى، ورواه كذلك غيرهم، وهو حديث حسن وله شواهد عن ابن عباس عند ابن ماجه. وقال أهل العلم أن الوالد كان سببا لوجود الولد، فلا يكون الولد سبب لإعدامه، فلا يكون الولد سبب لإعدام الوالد. الصورة الثانية أن يقتل الحر عبدا، فالأكثرون على أنه لا يقتل به، وقيل يقتل لحديث سمرة مرفوعا من قتل عبده قتلناه، من قتل عبده قتلناه. هذا الحديث حديث ضعيف، فقد أخرجه الإمام أحمد في مسنده هكذا حدثنا أبو النضر، هو هاشم بن القاسم لقبه قيصر، لقبه قيصر رحمه الله تعالى، ثقة ثبت حافظ احتج به الجماعة، عن شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة ولم يسمعه منه، ولم يسمعه منه. فهذا نص على أن الحسن البصري رحمه الله لم يسمع هذا من مين؟ من سمرة، من سمرة. ولذلك ضعف أهل العلم هذا الحديث، ضعف أهل العلم هذا الحديث. الصورة الثالثة أن يقتل المسلم كافرا، فإن كان حربيا لم يقتل به بغير خلاف، لأن قتل الحربي مباح بلا ريب، مباح بلا ريب. وإن كان ذميا أو معاهدا، الذمي هو الذي يعيش في كنف المسلمين وتحت حماية المسلمين في ديار الإسلام، في ديار الإسلام. معاهدا هو مرتبط مع المسلمين بمعاهدة، مرتبط مع المسلمين بمعاهدة، أو يعني الذي يدخل إلى ديار المسلمين مثلا زي بجواز سفر، بتصريح سفر، الفيزا مثلا أو شيء من هذا القبيل، فهذا أيضا له حكم الإيه؟ له حكم المعاهد، له حكم المعاهد. نعم. فالجمهور على أنه لا يقتل به أيضا، لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا يقتل مسلم بكافر، أخرجه البخاري وأحمد. هو كذلك مروي عن عبد الله بن عمرو عند أحمد وعند أبي داود وعند الترمذي وعند ابن ماجه، وهو حديث حسن صحيح، وهو حديث حسن صحيح. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث، وكذلك في آيات القصاص وآيات الحدود، راعى في الكافر وراعى كذلك في العبد التكافؤ، راعى في قتل الكافر وفي قتل العبد، راعى فيه هنا مسألة إيه؟ عدم التكافؤ بين الحر وبين العبد، وبين المسلم وبين الإيه؟ وبين الكافر، وبين المسلم وبين الكافر. نعم. قال: والتارك لدينه المفارق للجماعة، وهو من ترك الإسلام وارتد عنه وفارق جماعة المسلمين، فهي صفة للتارك أو المفارق لا صفة مستقلة. يعني التارك لدينه المفارق للجماعة هنا ده صفة لمين؟ للتارك لدينه، وليست صفة مستقلة. وإلا كان بقى كده كام عندنا؟ أربعة. كان بقى عندنا أربعة. نعم. فهو كقوله قبل ذلك: مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، فإنها صفة مفسرة لقوله مسلم، وليس قيدا فيه، إذ لا يكون مسلما إلا بذلك. ويؤيده ما وقع في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه أنه قال: رجل كفر بعد إسلامه، رجل كفر بعد إسلامه، أخرجه النسائي وأبو داود وابن ماجة وأحمد وابن الجارود بسند صحيح، وفي لفظ له: أو رجل ارتد بعد إسلامه، أخرجه ابن ماجة. قال أهل العلم: الردة سبب لإباحة دم المسلم بالإجماع في الرجل، وأما في المرأة ففيها خلاف، وأما في المرأة ففيها خلاف. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: ولا فرق في هذا بين الرجل والمرأة، لحديث ابن عباس رحمه الله تعالى ورضي عنه في الصحيح: من بدل دينه فاقتلوه. وهذا نص عام، وهذا نص عام. قوله: والتارك لدينه المفارق للجماعة، يدل على أنه لو تاب ورجع إلى الإسلام لا يقتل، لأنه ليس بتارك لدينه، يعني قد خالف الوصف الذي استحق به القتل. فلما غاير هذا الوصف وخالف هذا الوصف لم يكن هناك حاجة إلى قتله، لأنه ليس بتارك لدينه بعد رجوعه إلى الإسلام ولا مفارق للجماعة. قيل: إنما استثناه من المسلمين باعتبار ما كان عليه قبل مفارقة دينه، وليس هذا كالثيب الزاني وقاتل النفس. يعني ليه هنا هتقبل مثلا توبة المرتد إذا عاد إلى الإسلام مرة أخرى، ولا يقبل مثلا إن الثيب الزاني وقاتل النفس أنه ممكن كمان يتوب؟ ليه بتقبل هنا التوبة ولا يقبل هنا توبة هذين؟ ليه هذا الأمر؟ قال أهل العلم: لأن قتلهما وجب عقوبة لجريمتهما، وأما المرتد فإنما قتل لوصف قائم به في الحال، وهو ترك دينه ومفارقة الجماعة. فإذا عاد إلى دينه وإلى موافقة الجماعة فالوصف الذي أبيح به دمه قد انتفى، فتزول إباحة دمه. غير كده ممكن يعني نضيف هذا الأمر، أن وقوع الزنا ده أمر فات، لا يتم استرجاعه مرة أخرى. كذلك قتل النفس المعصومة بغير حق هذا أمر قد فات، لا يتم استرجاعه مرة أخرى، بخلاف المرتد. نعم. في مسألة مهمة جدا، في مسألة حد الردة، المرتد هو لا يقتل حدا بمعنى الحد الشرعي، ولكن هو يقتل ردة. ودي عشان ما تعملش إشكالية في كون النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن الحدود كفارات. وعندنا في حديث عبادة بن الصامت رضي الله تبارك وتعالى عنه في الصحيحين أنه قال صلى الله عليه وسلم: ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له. هنا لا، ده مخصوص ده مخصوص وليس على إطلاقه هكذا، لأن الحديث يدل على ما دون الشرك، على ما دون الإيه؟ على ما دون الشرك. فإن قتل ردة على ردته لأجل الردة لا يكون القتل كفارة، كفارة للردة، بخلاف إيه؟ بخلاف الثيب الزاني، بخلاف مثلا السارق، بخلاف من أتى فاحشة، بخلاف من فعل كذا أو كذا أو كذا، فالقتل هنا يكون له إيه؟ يكون له كفارة، ويبقى تحت المشيئة كما هو معلوم في مواضعه وفي محله. وهذا موجود نظير له في كتاب الله تبارك وتعالى، فقال الله عز وجل عن الريح التي دمرت القوم الظالمين: ريح تدمر كل شيء بإذن ربها. طيب التي تدمر كل شيء ديت، هل دمرت السماوات؟ هل دمرت الجبال؟ هل دمرت الأرض؟ لكن جاء النص على انها ايه؟ دمرت ايه؟ دمرت بيوتهم، رغم انه هنا فيه كل ايه؟ كل شيء. فاصبحوا لا يرى الا ايه؟ الا مساكنهم. ادي دل على انه المقصود هنا الايه؟ المساكن. كذلك في قوله تبارك وتعالى عن ملكة سبأ الذي راسلها نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام، ففي وصف هذه المرأة في كتاب الله عز وجل: وأوتيت من كل شيء. هل أوتيت ملك سليمان؟ لم تؤت ملك سليمان، لم تؤت ملك إيه؟ ملك سليمان. فهذا له نظائر في كتاب الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. من فوائد هذا الحديث بيان تحريم قتل المسلم ذكرا كان أو أنثى إلا بإحدى الثلاث المذكورة، إلا بإحدى الثلاث المذكورة. كذلك إثبات قتل الزاني المحصن ذكرا كان أو أنثى، والمراد الرجم بالحجارة حتى الموت، والمراد الرجم بالحجارة حتى الموت. كذلك بين الحديث وجوب القصاص في من قتل معصوما وذلك بشروطه، وذلك بشروطه. كذلك قتل المرتد بأي وجه كانت ردته رجلا كان أو امرأة، على أي وجه كانت الإيه؟ كانت الردة رجلا كان أو امرأة. أن قتل هؤلاء الثلاثة فيه سلامة الدين والنفس والعرض، فيه سلامة الدين والنفس والعرض. ولذلك قال أهل العلم، وهذا قدر متفق فيه بين الشرائع جميعا، وجوب حفظ الضرورات الخمس، وجوب حفظ الضرورات الخمس: الدين والنفس والعرض والعقل والمال، الدين والنفس والعرض والعقل والمال. كذلك في إقامة هذه الحدود صيانة المجتمع المسلم من كل أنواع الفساد، من كل أنواع الفساد. كذلك فيه جواز وصف الشخص بما كان عليه ولو انتقل عنه لاستثنائه صلى الله عليه وسلم المرتد من المسلمين، وهو باعتبار ما كان قبل الردة، وهو باعتبار ما كان قبل الردة. أيضا أن هذه الخصال الثلاث هي حق الإسلام التي يستباح بها دم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يستثنى من هذا الحديث في قوله الثيب الزاني، هل يستثنى من الثيب الزاني شيء من الأنفس؟ قال أهل العلم: يستثنى من ذلك من عمل بعمل قوم لوط، من عمل بعمل قوم لوط، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. أخرج هذا الحديث أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن الجارود والإمام أحمد بسند حسن، وكذلك أخرجه الحاكم، وقال صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، ووافقه الذهبي. هذا الحديث له شواهد أيضا يتقوى به. وذكر شيخ الإسلام وغيره إجماع الصحابة على قتل فاعله، يبقى قتل اللوطي لهذا الأمر الممارس لهذه الفاحشة الكبيرة ثابت بالنص وثابت كذلك بالإجماع، وإن اختلف الصحابة في صفة القتل، إن اختلف الصحابة في صفة الإيه؟ في كيفية القتل، لكنهم أجمعوا على إيه؟ على قتله، أجمعوا على قتله. فيبقى من قال بخلاف ذلك فهو محجوج من وجهين: النص من جهة، والثاني الإيه؟ إجماع الصحابة، إجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم جميعا. ولذلك قال ابن قدامة رحمه الله: وقول من أسقط الحد عنه أي عن اللوطي يخالف النص والإجماع، يخالف النص والإجماع. وقال ابن رجب: وأخذ به كثير من العلماء كالإمام مالك والإمام أحمد، وقالوا أنه موجب للقتل بكل حال، أدي بقى حالة الاستثناء، محصنا كان أو غير محصن. يبقى ما هنا إذا كان السيب الذاني واشترط فيه الإيه؟ الإحصان، يبقى هنا في هذه الفاحشة الكبيرة لا يشترط الإيه؟ لا يشترط الإحصان، لا يشترط الإحصان. أيضا من هذه الاستثناءات من أتى ذات محرم، لحديث ابن عباس من وقع على ذات محرم فاقتلوا، الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجة، وهو حديث ضعيف لأجل إبراهيم ابن إسماعيل ابن أبي حبيبة وهو ضعيف الحديث، وداود ابن الحصين ثقة إلا في روايته عن عكرمة، إلا في روايته عن عكرمة، فهنا هو يرويه عن عكرمة، فهو هنا يرويه عن إيه؟ عن عكرمة. لكن ربما يتأيد هذا الحديث بما رواه البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أنه قال مر بي خالي الحارث ابن عمرو وقد عقد له النبي صلى الله عليه وسلم لواء، فقلت له أين تريد، السائل البراء بيسأل خاله أين تريد، فقال الحارث بن عمرو رضي الله عنه بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه، ودي من الإيه؟ حرمة على التأبيد، دي حرمة مؤبدة. نعم، بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده، من بعده، فأمرني أن أضرب عنقه. فثبت هنا قتل هذا الرجل الذي نكح امرأة لا تحل له بوجه من الوجوه، لا تحل له بوجه من الوجوه. هذا الحديث عند الترمذي وعند ابن ماجه هو حديث صحيح بطرقه، وكذا أخرجه ابن حبان بسند حسن على شرط مسلم، بسند حسن على شرط مسلم. هذا القول يطابق القاعدة الشرعية المضطردة بتغليظ العقوبات كلما تغلظت المحرمات، تغليظ العقوبات كلما تغلظت المحرمات. فوطئ من لا يباح بحال من الأحوال لا شك أنه أعظم حرمة من وطئ من يباح في بعض الأحوال، فبالتالي يكون حده إيه؟ يكون الحد حده أغلظ، يكون حده أغلظ، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم. الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هذا الحديث حديث متفق عليه، هذا حديث متفق عليه، وإن كان في بعض ألفاظها فلا يؤذي جاره، هو عند البخاري ومسلم. قال وفي بعضها فليحسن قرى ضيفه، وفي بعضها فليصل رحمه بدل ذكر الجار، وخرجه أيضا بمعناه من حديث أبي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو شريح الخزاعي الكعبي اختلف في اسمه، والمشهور خويلد ابن عمرو، المشهور خويلد ابن عمرو، أسلم قبل الفتح، وأخطأ من جعله من مسلمة الفتح، أخطأ من جعله من مسلمة الفتح، أسلم قبل الفتح، وكان حامل لواء خزاعة يوم الفتح، يوم فتح مكة. مات رضي الله عنه بالمدينة سنة 68 من الهجرة، وكان من عقلاء أهل المدينة، وكان من عقلاء أهل المدينة. له 20 حديث فقط، له 20 حديث فقط، له 20 حديثا. اتفق الشيخان على 2، انفرد مسلم بحديث وانفرد البخاري بحديث، احتج به الجماعة الستة، حديث مخرج في الكتب الستة. قوله من كان يؤمن، من هنا شرطية، ويجوز أن تكون إيه؟ موصولة، يجوز أن تكون إيه؟ موصولة، مبتدأ وخبره جملة فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا ما يعرفه علماء البلاغة بخطاب التهييج، خطاب إيه؟ خطاب التهييج، أي من كان من المؤمنين، من كان متصفا بصفات أهل الإيمان، من كان متصفا بصفات أهل الإيمان، أي أنه من صفة المؤمن أو من صفة المؤمنين، أن هذا الوصف من صفة مين؟ من صفة المؤمن، لا أنه شرط في الإيمان، لا أنه شرط في الإيه؟ لا أنه شرط في الإيمان حقيقة. نعم. ظاهر هذا الحديث انتفاء الإيمان عمن لم يتصف بما ذكر في هذا الحديث، وهذا ليس مرادا، وهذا ليس مرادا، بل أريد به المبالغة، بل أريد به المبالغة، كما يقول القائل إن كنت ابني فأطعني. طب إن عصى يفهم من كده أنه خلاص بقى اتبرى منه ما بقاش ابنه، ولا برضه هو ابنه وإن كان عاصي؟ فكذلك الذي يفعل شيء من هذه الأمور فهو إيه؟ فهو لا شك عاصي، وأن إيمانه ينقص بذلك، إيمانه ينقص بذلك، وإنما يستكمل الإيمان بذلك وبغيره من واجبات ومن أمور الإيمان المعروفة. نعم، فهذا تهيجا له على الطاعة، لا أنه بانتفاء طاعته ينتفي كونه ابن له. واضح المعنى؟ فكذلك إذا انتفى هذا لا يكون بذلك خارجا عن إيه؟ عن دائرة الإيمان، لا يكون بذلك خارجا عن دائرة الإيمان. فالمراد بقوله يؤمن يعني الإيمان الكامل، يعني الإيمان الكامل. وخصه بالله تعالى وباليوم الآخر، وإن كان الإيمان بالله تبارك وتعالى يتضمن الإيمان بالإيه؟ الإيمان باليوم الآخر، لكن التنصيص أقوى، التنصيص إيه؟ التنصيص أقوى. وهذا فيه إشارة إلى المبدأ وإلى الميعاد، إلى المبدأ وإلى الميعاد، أي يا من آمن بالله الذي خلقه، يا من آمن بالله الذي خلقه وآمن بلقاء ربه تبارك وتعالى، وأن إلى ربك الرجعى، وأن إلى ربك المنتهى، وأن الله تبارك وتعالى سيجازيه بعمله، فعليه أن يفعل هذه الخصال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. قوله فليقل خيرا أو ليصمت بضم الميم أي ليسكت، يقال صمت، يصمت من باب نصر، صمتا وصموتا وصماتا بالضم فيهما أي سكت، أي سكت. والمعنى أن من أراد أن يتكلم فعليه أن يفكر قبل كلامه، فإن علم أن هذا الكلام لا يترتب عليه مفسدة ولا يجر إلى محرم ولا إلى مكروه فليتكلم، ولا إلى مكروه فليتكلم، وإن كان مباحا فالسلامة فيه السكوت، إن كان مباحا السلامة فيه السكوت، حتى لا يجر إلى مكروه أو يجر إلى حرام، حتى لا يجر إلى مكروه أو يجر إلى حرام. هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، لأن القول كله إما خير وإما شر، مفيش إيه؟ مفيش وسط، مفيش وسط، وإما يؤول إلى خير أو يؤول إلى شر، وإما يؤول إلى خير أو يؤول إلى شر، فدخل في الخير كل مطلوب من الأقوال فرضها وندبها، فدخل في الخير كل مطلوب من الأقوال فرضها وندبها، فأذن فيه الشارع على اختلاف أنواعه، ودخل فيه كذلك ما يؤول إليه، ودخل فيه كذلك ما يؤول إليه، وما عدا ذلك مما هو شر أو يؤول إلى الشر، فأمر عند إرادة الخوض فيه بالصمت، بالكف عنه. هذا الحديث اشتمل على أمور ثلاثة تجمع مكارم الأخلاق الفعلية والقولية، أما الأولان فمن الأمور الفعلية، وأولهما يرجع إلى الأمر بالتخلي عن الرذيلة والتخلية قبل الإيه؟ قبل التحلية، والثاني يرجع إلى الأمر بالتحلي بالفضيلة، وحاصله من كان حاملا للإيمان فهو متصف بالشفقة على خلق الله تعالى قولا بالخير وسكوتا عن الشر، وفعلا لما ينفع وتركا لما يضر، وتركا لما يضر. وهذا ما وضحته الرواية الأخرى، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، فلا يؤذي جاره. فالتخلي عن الرذيلة هو عدم إيذاء الجار، هذه واحدة، والتحلي بالفضيلة هو إكرام الضيف، وقول الخير يقول خيرا أو ليسكت مشترك بين الإيه؟ بين هذين، فيتحلى بالفضل إذا كان قائلا قائما بالمعروف، قوالا بالمعروف، داعيا إلى الخير، متكلما بخير أو بما يقول إليه كلامه من الخير، ومتخليا كذلك عن الرذيلة بسكوته عن الإيه؟ عن الشر أو بما يقول إلى الشر. نعم. وفي معنى الأمر بالصمت عدة أحاديث، منها حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، من لسانه ويده، ومن الأحاديث المشهورة في ذلك حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخبرني بعمل يدخلني الجنة رضي الله تعالى عنه، فذكر الوصية بطولها، وفي آخرها قال له صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بملاك ذلك كله، أي بما تملك له كل بما تملك به كل ذلك كل ما تقدم، ألا أخبرك بما تملك به كل ما تقدم من الأمور المذكورة. فقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ، فقال له معاذ قلت بلى، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه يعني بلسان نفسه صلى الله عليه وسلم فقال تكف عليك هذا، فقال له معاذ رضي الله تعالى عنه يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ أخرجه ابن ماجه والترمذي وغيرهم، وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده. فهنا في تشبيه بلاغي جدا جدا في قوله صلى الله عليه وسلم هل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم الحصائد بمعنى المحصود، حصائد بمعنى ليه؟ بمعنى المحصود، وهذا تشبيه لما يتكلم به الإنسان. الإنسان العمال بيتكلم، بيتكلم كل كلام، بيتكلم في كل الفنون وفي كل شيء وفي كل إيه؟ وفي كل المجالات وفي كل الأشياء. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإنسان بالفلاح الذي يعني يجمع الزرع من أرضه بآلة الحصاد في الريف ما يعرف بالمنجل. فالإنسان لما يجي يحصد ويحش كما يقال كده في اللغة بالمنجل الأعواد أو الزرع، فإنه لا يفرق بين الرطب وبين اليابس، بين الجيد وبين الرديء، لكن بيعمل إيه؟ بياخد الجميع، بياخد الكل، بياخد الكل، بيقطع الكل، بيجني الكل. فإن كان هذا حاله فلا شك إن هو سيقع في الكذب، سيقع في المحرم، سيقع في المكروه لا محال، وإن كان حيقول خير أيضا، لكن لابد أن يقع فيما إيه؟ فيما حرم الله تبارك وتعالى وفيما كره الله تبارك وتعالى. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، تعريف بحق الجار والحث على حفظه، وقد قال صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، حتى ظننت أنه سيورثه. وهذا حديث متفق عليه. وأحاديث إكرام الجار عامة يدخل فيها الجار المسلم وغير المسلم، فأما الجار المسلم فله حق الإسلام وحق الجيرة وحق الجوار، وأما غير المسلم فله حق الإيه؟ فله حق الجوار، فله حق الجوار. وقوله ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، والضيافة من مكارم الأخلاق ومحاسن الدين ومن خلق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، وذكر رب العالمين تبارك وتعالى صنيع إبراهيم مع هؤلاء الضيف المكرمين، فأكرمهم إبراهيم بتعجيل قراهم والقيام بنفسه عليهم يعني على ضيافتهم صلى الله عليه وسلم، وطلاقة الوجه لهم. فمن ذلك ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم، وهذا من كرم الضيافة. وفي الآية الأخرى فما لبث أن جاء بعجل حنيف، فهنا جاءت صفة العجل نفسه أنه عجل سمين، وجاءت طريقة الطهي أنه حنيف يعني هو المشوي على الحجارة. فانظر إلى فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فهذا من حسن تأتي هذه الأمور مع الأضياف. من فوائد هذا الحديث أن هذه الأمور المذكورة في الحديث هي من شعب الإيمان، هي من شعب الإيمان، فلا يكمل إيمان عبد إلا بإتيانه بهذه الأمور المذكورة في هذا الحديث. كذلك فيه الأمر بلزوم الصمت إلا عن خير، إلا عن خير. كذلك فيه الأمر بإكرام الجار وإكرام الضيف، والأمر على الوجوب، والأمر على الوجوب. أيضا أن من يكرم جاره وضيفه مع مراعاة سائر أمور الإسلام يكون مؤمنا كاملا، ومن لا فإن إيمانه ناقص بذلك. دل هذا الحديث أيضا على أن الأعمال من الإيمان، فيه حجة لأهل السنة والجماعة على المرجئة وغيرهم في أن الأعمال منين؟ أن الأعمال من الإيمان. من المسائل المهمة في هذا الأمر التي تهم طالب العلم خاصة، تهم طالب العلم خاصة. طالب العلم لابد أن يتميز، لابد أن يتميز عن أمور طرائق القوم، يتميز في أحواله وفي أموره وفي شؤونه عن عوام الناس، عن طرائق القوم، وذلك يكون باستعمال آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمكن، وتوظيف السنن على نفسه، لقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: كان الرجل يطلب العلم، كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث، فلا يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وهديه ولسانه وبصره ويده. أدي بركة الإيه؟ أدي بركة الحديث، أدي بركة الحديث وتوظيف السنن، وتوظيف الإيه؟ وتوظيف السنن. وقال أبو عاصم النبيل رحمه الله تبارك وتعالى: من طلب هذا الحديث فقد طلب أعلى أمور الدنيا، فيجب أن يكون خير الناس، فيجب أن يكون خير الناس. ولذلك قال الزهري رحمه الله تعالى: إن هذا العلم أدب الله الذي أدب به نبيه صلى الله عليه وسلم، الذي أدب به نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما سئلت أم المؤمنين عائشة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا أجابت؟ خلقه القرآن، خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. وأدب النبي صلى الله عليه وسلم أمته، أدبهم بماذا؟ بالعلم، أدبهم بالإيه؟ بالعلم صلى الله عليه وسلم. أمانة الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم ليؤديه إلى ما أدى إليه، فمن سمع علما فليجعله أمامه حجة فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى. فليكن العلم، يكن علمك حجة لك عند مقدمك على رب العالمين تبارك وتعالى، عند مقدمك على رب العالمين تبارك وتعالى: هذا حجتي بين يدي الله تبارك وتعالى. وهذا كان دأب السلف الصالح رضوان الله عليهم جميعا في تعاملهم، في أحوالهم، في هديهم، في سمتهم، كانوا مطبقين لسنن النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد ما أدخل حديثا في مسنده، وهو يعني الآن حسب المبذول الموجود أكبر مسانيد الإسلام، وإلا فالأكبر منه مسند بقي بن مخلد الأندلسي، لكن للأسف يعني فيه ما فيه يعني. فالإمام أحمد ما أدخل في المسند حديثا إلا عمل به، إلا عمل به توظيف السنن، العمل بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ده إشارة للعشاء. طيب. نعم. من الأمور المهمة جدا لطالب العلم في مسألة ليقل خيرا أو ليصمت، مهم جدا جدا، التثبت في الأقوال، التثبت في النقل، التثبت في المنقول. فطالب العلم يتميز بذلك. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. فالإنسان الذي يحدث بكل ما يسمعه، بكل ما يسمع، لا شك، لا شك أنه سيقع في الإيه؟ سيقع في الكذب، لأنه يسمع الصدق ويسمع أيضا الكذب. فإذا حدث بما سمع، يعني كان الكلام يأتي من يدخل من الأذن إلى اللسان مباشرة بدون ما يمر على القلب، فيعقل ويميز ويتثبت ويتحرى فيما ينبغي أن يقال، فيما لا ينبغي أن يقال، إلى غير ذلك، لا محال يقع في الكذب. وإن كان يقع في الكذب بغير عمد، لكنه مع ذلك يأثم بذلك، لأنه لم إيه؟ لم يتحرى ولم يتحرز ولم يتوقع. فدي مسألة في غاية الأهمية، دي مسألة في غاية الأهمية. وذلك في اللفظ الآخر: كفى بالمرء إثما، كفى بالمرء، كفى بالمرء إثما. فمهم جدا في توظيف العلم أن الإنسان يضبط، طالب العلم، طالب الحديث يضبط هذه المسألة، يضبط، يتحرى في ما ينقل إليه. كيف أتاني هذا؟ التثبت، التثبت، هل هذا مما ينبغي أن يقال ولا لا ينبغي أن يقال؟ لأنك لا تتكلم إلى أناس لا يبلغ كلامك إلى عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، فلا بد من التنبيه على هذا، لا بد من التنبيه على أمثاله، إلا إذا كان في أمر شرعي لا بد من بيانه الناس وإن كانوا يجهلونه فهذا أمر آخر، لكن في عموم الأمور لا بد من هذا الأمر، لا بد من هذا الأمر. مهم جدا في نقل الحديث أن الإنسان عند النقل وخاصة عن أهل العلم يكون متوقي جدا، ضابط جدا للألفاظ، مش ياخد الكلام عن أهل العلم وينقله بفهمه هو، لا، انقل إيه؟ انقل كما سمعت، وإلا لا تنقل الكلام. وإلا لا تنقل إيه؟ وإلا لا تنقل الكلام. وإن كنت ممن يحسن ضبط المعنى، ممن يحسن ضبط المعاني، فيجوز أن أنت تقول بالمعنى كما تقرر ذلك في علم المصطلح. أما أن أنت تأخذ الكلام تفهمه بطريقتك الخاصة وتبتدي أن أنت تحدث به، فهذه قد تؤدي إلى كوارث، وتكون متقولا على أهل العلم بما لم إيه؟ بما لم يقولوا. ولذلك وقع هذا لأمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه في آخر حجة حجها رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكان أناس تحدثوا عن أن بيعة أبي بكر كانت فلتة، ولو مات عمر بايعت فلانا، يعني يريد طلحة ابن عبيد الله رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. فأراد عمر رضي الله عنه أن يقوم في الناس يحذرهم هؤلاء، أمثال هؤلاء، واضح. فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله تبارك وتعالى عنه: يا أمير المؤمنين لا تفعل، يا أمير المؤمنين لا تفعل، فإن الموسم، يعني موسم الحج، يجمع رعاع الناس، شوف اللفظ، يجمع رعاع الناس وغوغاءهم، فإنهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس. الكل عايز يقرب من مين؟ من الشيخ، عايز يقرب من العالم، عايز يقرب من أمير المؤمنين، عايز يقرب، ينظر في هذا الأمر. وفي ناس تجد لنفسها وجهات بهذا القرب، وإن كان هذا قرب لا يحقق إيه؟ لا يحقق لصاحبه نفعا في الحقيقة، إلا إذا كان إيه؟ إلا إذا كان على الأثر، إلا إذا كان على مقتفيا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مقتفيا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، مقتفيا السلف الصالح، واضح المعنى؟ نعم. فهم الذين يغلبون على قربك، وأنا أخشى، أدي بقى الكلام، أن تقوم فتقول مقالة يطيرها عنك كل مطير، وألا يعوها، وألا يعوها، يبقى مش هيعيها، وحيبتدي ينقل، حينقل على إيه؟ على فهمه هو، على فهمه هو. وألا يضعوها على مواضعها، فأمهل حتى تقدم المدينة. ليه تقدم المدينة؟ إيه الحجة في ذلك؟ فقال: فإنها دار الهجرة والسنة، فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس، فتقول ما قلت متمكنا، فيعي أهل العلم مقالتك ويضعونها على مواضعها. فقبل ذلك عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وفي أول جمعة له في المدينة قال رضي الله تبارك وتعالى عنه: إني قائل لكم مقالة قدر لي أن أقولها، لا أدري، لعلها بين يدي أجلي. وفعلا كان يعني مقتله في ذلك الشهر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فمن عقلها، شوف المعاني، فمن عقلها ووعاها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته. ومن خشي، شوف الكلام، شوف الدقة، ومن خشي، مجرد الخشية بس اللي ممكن لا يعيها، أو ممكن يحصل تبديل في المعنى، تبديل في الفهم. ومن خشي ألا يعقلها فلا أحل له أن يكذب عليه. يبقى سماه دلوقتي اللي حينقل بالفهم وممكن يخطأ ولا يعي القضية وعيا دقيقا صحيحا، سماه كذب، كذب. هذا الأثر عند الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في صحيح. فشوف هذه المسألة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه إيه؟ كما سمعه، كما سمعه. شوف عشان يبقى الأمر منضبط، عشان يبقى الأمر. فده مهم جدا جدا لطالب العلم خاصة أن يكون متميزا عن طرائق الناس وعن عوام الناس في مسألة ما يقال وفي مسألة الأخبار وكذا وكذا. ولو حققنا ما أخذناه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضوابط الرواية وضوابط التحديث إلى غير هذه الأمور، لانتفع عن المجتمع من الشرور ما الله تبارك وتعالى بها عليم. فمهم جدا التطبيق، العلم الذي يتبعه العمل، العلم الخشية، هذا ما نأخذه إن شاء الله تبارك وتعالى من عموم قوله صلى الله عليه وسلم: فليأكل خيرا أو ليصمت. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم. الحديث السادس عشر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. فردد مرارا قال صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. هذا الحديث من أفراد البخاري رحمه الله تعالى عن مسلم، هذا الحديث من أفراد البخاري رحمه الله تعالى عن مسلم، أخرجه الإمام البخاري في الأدب من صحيحه في كتاب الأدب من صحيحه من طريق أبي حصين. عندك مضبوطة هكذا؟ لا، حصين وليس حصين، عن أبي حصين بالفتح، عن أبي إيه؟ عن أبي حصين، لا عن أبي حصين، عن أبي حصين، وهو عثمان بن عاصم الأسدي الكوفي، ثقة ثبت، ثقة ثبت، تابعي ثقة ثبت، يبقى أبي أبي حصين، أبي حصين. عن أبي صالح ذكوان السمان، ثقة ثبت، تابعي ثقة ثبت. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فهنا فيه رواية تابعي عن إيه؟ عن تابعي، وهذا من لطائف الإسناد. هذا الحديث عند الإمام البخاري هكذا، قال حدثنا، قال الإمام البخاري حدثني يحيى ابن يوسف قال أخبرني أبو بكر بن عياش عن أبي حصين به، وساق الحديث. خالفه الأعمش، خالفه الأعمش، فقال يعني خالف الأعمش أبا حصين، خالف الأعمش أبا حصين عثمان بن عاصم، فقال الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد، ماشي كده، يبقى جعلوا الأعمش من مسند مين؟ أبي سعيد الخدري. أبو حصين جعله من مسند مين؟ أبي هريرة. يبقى في مخالفة ولا فيش مخالفة؟ في مخالفة. طيب الحديث عند بهذا الإسناد، بإسناد الأعمش هذا من طريق عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح، هذا الإسناد على شرط الإمام البخاري أيضا، هذا الحديث على شرط الإمام البخاري. ليه الإمام البخاري لم يخرجه؟ لوجود عنعنة الأعمش، لوجود عنعنة الإيه؟ عنعنة الأعمش، فلذلك خرجه من طريق مين؟ أبي حصين، خرجه من طريق أبي حصين وليس من طريق الأعمش، من طريق أبي حصين عن أبي صالح وليس من طريق الأعمش عن أبي صالح. ليه؟ لعنعنة الأعمش، لعنعنة الأعمش، الله تعالى أعلى وأعلم. هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي في جامعه هكذا، حدثنا أبو كريب هو محمد بن العلاء قال حدثنا أبو بكر بن عياش، لاحظ هنا أن الإمام البخاري برضو إيه؟ ذكروا من عند من طريق أبي بكر بن عياش. نعم، حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال علمني شيئا، علمني شيئا ولا تكثر علي لعلي أعيه، لعلي أعيه. فقال له صلى الله عليه وسلم لا تغضب، فردد ذلك مرارا، كل ذلك يقول له النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، هو عمال يقول له إيه؟ يعني أوصيني علمني شيئا ولا تكثر، يقول له إيه؟ لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب، صلى الله عليه وسلم. وعند الإمام أحمد في مسنده ولا تكثر علي حتى أعي، ولا تكثر علي حتى أعي، يعني عايز يقول له أحفظه وأتفهمه، ما تكثرش علي عشان يمكنني إيه؟ يمكن أنا أحفظه عنك وبالتالي أنا إيه؟ أفهمه عنك وبالتالي أعمل به، وبالتالي أعمل به. ليه هذا؟ قال لك لأن حفظ القليل أيسر من حفظ الكثير، حفظ القليل أيسر من حفظ الإيه؟ من حفظ الكثير، وخاصة عند من يريد أن إيه؟ أن يحفظ ليعمل، عندما يريد أن يحفظ لإيه؟ ليعمل، بقاش همه بس الإيه؟ جمع المسائل، لكن يريد أن هو إيه؟ يطبق، يريد أن إيه؟ أن يطبق. نعم، فقوله أوصني أي أعهد إلي بأمر يكون فيه صلاح لي، يكون فيه إيه؟ صلاح لي. يبقى هنا دائما الإنسان يحرص على إيه؟ على ما ينفعه، ولما يسأل يسأل عن العلم الإيه؟ عن العلم النافع، عن العلم النافع، والعلم الذي يكون أو يتبعه إيه؟ عمل، يكون يتبعه عمل. قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، فقال صلى الله عليه وسلم لا تغضب، لا تغضب. الغضب جماع الشر، الغضب جماع الشر، والتحرز من الغضب جماع الخير. أخرج الإمام أحمد في مسنده من طريق حميد بن عبد الرحمن عن رجل من الصحابة قال يا رسول الله أوصني، قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أوصني، قال له صلى الله عليه وسلم لا تغضب. قال الرجل ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، تفكرت في كلمة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تغضب، فقال فإذا الغضب يجمع الشر كله، فإذا الغضب يجمع الشر كله. هذا أخرجه أحمد في المسند بسند صحيح. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله يحتمل أمرين، الأول أن يكون مراده الأمر بالأسباب التي توجب حسن الخلق، الإنسان يأخذ بالأسباب التي تؤدي إلى حسن الخلق، إلى حسن الخلق من الكرم والسخاء والحلم والحياء والتواضع والاحتمال، الصبر، كف الأذى، الصفح، العفو، كظم الغيظ، ونحو ذلك من الأخلاق الجميلة، ونحو ذلك من الأخلاق الجميلة. فإن النفس إذا تخلقت بهذه الأخلاق وصارت لها عادة أوجبت لها ذلك من دفع الغضب عند حصول أسبابه. والإنسان لما يتحلى بهذه الأمور عند حصول أسباب الغضب يكون دافع لهذا الغضب، قامع لهذا لهذا الغضب، فلا يتأتى منه ما يقع به فيما حرم الله تبارك وتعالى. دي مسائل مهمة جدا، وزي ما قلنا برضو يرجع لنفس الكلام وهو توظيف السنن، توظيف السنن، التأدب بالعلم. سب رجل وكيع ابن الجراح، وهو من هو رحمه الله تبارك وتعالى، فعوام الناس الرجل بيشتمك، فقالوا ألا تنتصر لنفسك، انتصر منه، انتصر إيه، انتصر منهم. فماذا كان جوابه؟ قال ولماذا تعلمنا العلم إذن؟ إذا كان أنا بقى حرد وكذا وكذا، يبقى إيه فايدة العلم اللي احنا تعلمناه؟ فالآفة أن الإنسان يكون بما يتعلمه في جانب، وعندما يكون في أموره الحياتية في جانب آخر، في جانب آخر. ودي مسألة خطيرة جدا، دي مسألة إيه؟ خطيرة جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ربه تبارك وتعالى بمنهج حياة، بمنهج إيه؟ بمنهج حياة، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فدي مسألة في غاية الأهمية، دي مسألة في غاية الأهمية. الإمام البخاري رحمه الله تعالى كانت له أمة، كانت عنده أمة، وكان فيها سوء خلق، كان فيها سوء إيه؟ سوء خلق. وهو ذات يوم يملي على محمد بن أبي حاتم وراقه رحمه الله تبارك وتعالى، ودواية الحبر في الطريق، وقاعدين بيملي الحديث على محمد بن أبي حاتم، وهذه تمر ذهابا وإيابا، ذهابا وإيابا، عايزة تعدي أمت معدين بينهم، فشاطت دواية الحبر بقدمها. شوف المجهود بقى اللي ضايع في الأوراق وكذا وكذا وكذا. فقال لها الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى يعني أما تنظرين أين تضعين قدمك؟ بصي أنت مش شايفة أنت بتعملي إيه؟ فلم تعتذر، قالت وكيف أسير وكيف أفعل والمكان ضيق، وأنتم قاعدين كمان مضيقين السكة أكثر ما هي ضيقة. شوف الرد، يعني حتى لم تعتذر، حتى إيه؟ لم تعتذر. فقال الإمام البخاري اذهبي فأنت إيه؟ فأنت حرة. فقال له محمد بن أبي حاتم وراقه رحمه الله تعالى أغضبتك؟ قال إن كانت أغضبتني فقد أرضيت ربي. شوف بقى، شوف الإمام البخاري. عشان كده مهم يعني في هذه الأمور أن أنت تنظر في تراجم السلف، التراجم مهمة جدا، التراجم مهمة جدا. شوف احنا يعني من أول ما ربنا سبحانه وتعالى قدر لنا هذا اللقاء وإحنا بنأكد على مسألة الإيه؟ مسألة التراجم، مهم جدا جدا قراءة التراجم، مهم جدا، مهم جدا. توظيف السنن هتلاقي التطبيق العملي ليها في تراجم السلف الصالح رضوان الله عليهم جميعا، ده مهم جدا، ده من الأمور المهمة جدا 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 جدا. فشوف الأئمة كيف يتعاملون مع مثل هذه الأمور. نعم. قال الخطابي رحمه الله اجتنب أسباب الغضب ولا تتعرض لما يجلبه، ولا تتعرض لما يجلبه، يعني تتجنب الأسباب، تحترز منها ابتداء، تحترز منها ابتداء، ولا تتعرض لما إيه؟ يؤدي إليه الغضب، لما يؤدي إليه الغضب. وأما نفس الغضب فلا يتأتى النهي عنه، نفس الغضب ما لا يتأتى النهي عنه، لأنه أمر إيه؟ أمر فطري، أمر جبلي. والبعض يجعل ان التكليف به، التكليف بترك الامر الجبلي هيكون تكليف بما ايه؟ بما لا يطاق، بما ايه؟ بما لا يطاق، وبما لا يدخل تحت قدره الايه؟ تحت قدره العبد. لكن الغضب المكتسب هو ده اللي فيه الايه؟ هو ده اللي فيه الكلام، ان يكون غضبه الانسان لايه؟ مش لنفسه، مش انتقام لنفسه، لان هنا في دافع من كبر، دافع من شهوه، ماشي كده، لكن يكون غضبك لايه؟ لله عز وجل، يكون غضبا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولرسوله صلى الله عليه وسلم، بأن كده حققت الايه الأمر الكسبي، حققت الأمر الكسبي. والمعنى الثاني لا تعمل بمقتضى الغضب، لا تعمل يعني لا تجعل الغضب يؤدي بك إلى أن تقع فيما لا يرضي الله عز وجل، فيما لا يرضي الله تبارك وتعالى، لا تعمل بمقتضى الغضب إذا حصل لك، إذا حصل لك هذا الغضب، بل جاهد نفسك على ترك تنفيذه والعمل بما يأمر به، يعني العمل بما يأمر به الغضب، بما يأمر به الغضب. فإن الغضب إذا ملك ابن آدم كان كالآمر الناهي له، كان كالآمر الله إيه؟ كان كالآمر الناهي له. فيكون الإنسان تبع هنا لإيه؟ لنفسه ولشهوته فقط، ودي مسألة خطيرة جدا، ودي مسألة خطيرة جدا. نعم. ولهذا المعنى قال عز وجل ولما سكت عن موسى الغضب، ولما سكت عن موسى الغضب. فإذا لم يمتثل الإنسان ما يأمره به غضبه وجاهد نفسه على ذلك اندفع عن الشر، اندفع عن الشر، وربما سكن غضبه وذهب عاجلا، وكان حينئذ وكأنه حينئذ لم يغضب، إذا فعل ذلك كان كأنه لم يغضب، كأنه لم يغضب. وإلى هذا المعنى وقعت الإشارة في قوله عز وجل وإذا ما غضبوا هم يغفرون، وقال تبارك وتعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. انظر إلى هذا الترقي، انظر إلى هذا الترقي، حتى قال أهل العلم أي تخلقوا بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، فصار الحلم لهم سجية، فصار الحلم لهم سجية، وحسن الخلق لهم طبيعة، حتى إذا أغضبهم أحد بقول أو بفعل كظموا ذلك الغضب فلم ينفذوا، فلم ينفذوا ذلك الغضب، بل غفروه ولم يقابلوا المسيء إلا بالإحسان. يبقى هو أساء والتاني أحسن إليه، والتاني أحسن إليه، كما قال يعني أحدهم يقابلني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة وأزيد حلما، مش كده؟ كعود زاده الإحراق طيبا. تشوف المعاني الجميلة. نعم. ولم يقابل المسيء إلا بالإحسان والعفو والصفح، فترتب على هذا العفو والصفح من المصالح ودفع المفاسد في أنفسهم وفي غيرهم، في أنفسهم وفي غيرهم شيء كثير، كما قال عز وجل ادفع بالتي هي الأحسن، ادفع بالتي أحسن، يبقى في طاعة لله عز وجل في الدفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، يبقى ماذا ترتب على ذلك؟ نبذ العداوة، إلغاء العداوة، وترتب على ذلك انقلبت العداوة إلى إيه؟ إلى محبة، وإلى يعني مسائل حسنة جيدة بين الإيه؟ بين المتخاصمين. وما يلقاها، ترتب على ذلك أيضا وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فالذي يصبر على نفسه وعلى استفزازات الناس ومجاهدة شهواته ومجاهدة غضبه يصل بذلك إلى المقامات العليا عند الله تبارك وتعالى. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وذلك لأن مجاهدة النفس أشد من مجاهدة العدو، الإنسان الذي يجاهد نفسه أشد مما يجاهد ممن يجاهد عدوه، لقوله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، والسريع بقى القوي له الحميه يغلب الناس، مش كده؟ ولا يغلبه أحد، هذا في أعراف الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيبين أمر إرشاد وأمر حث على هذه الفضائل وعلى التحلي بهذه المكارم وعلى التخلق بها، ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، أخرجه البخاري. شوف المعنى، يبدا مجاهدة النفس اقوى من مجاهدة اقوى من مجاهدة العدو. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، قال يحتمل امرين، ان يكون مراده الامر بالاسباب التي توجب حسن الخلق من الكرم والسخاء والحلم والحياء والتواضع والاحتمال وكف الاذى والصفح والعفو وكظم الغيظ ونحو ذلك من الأخلاق الجميلة. فإن النفس إذا تخلقت بهذه الأخلاق وصارت لها عادة أو جبر لها ذلك دفع الغضب عند حصول أسبابه، عند حصول أسباب الغضب. والمعنى الثاني لا تعمل بمقتضى الغضب، لا تعمل بمقتضى الغضب إذا حصل لك الغضب، بل جاهد نفسك على ترك تنفيذه والعمل بما يأمر به، فإن الغضب إذا ملك ابن آدم كان كالآمر الناهي له، كان كالآمر الناهي له، وده نوع من الأمر والنهي. فالإنسان هنا حيكون تابع لهواه وتابع لشهوته، وهذا أمر خطير جدا، وهذا أمر يعني ينزه الإنسان المؤمن والإنسان العاقل نفسه عن مثل ذلك. وجاهد نفسه على ذلك اندفع عنه شر الغضب، وربما سكن غضبه وذهب عاجلا وكأنه حينئذ لم يغضب. وإلى هذا المعنى وقعت الإشارة في القرآن العظيم، وإذا ما غضبوا هم يغفرون، وقال عز وجل والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. السنة المطهرة راعت وسائل في علاج الغضب، يعني لم تترك الناس هكذا، لم ينهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الغضب فقط، ولكن وضع النبي صلى الله عليه وسلم لهم منهجا في معالجة مثل هذه الأمور إذا ما ظهرت من مسلم، كيف يتعاطى أسباب أو العلاجات أو الأمور التي يدفع بها هذا الشر عن نفسه وعن غيره من الناس. فجاءت السنة بأسباب تدفع الغضب، فكان صلى الله عليه وسلم يأمر من غضب بطاعة أسباب تدفع عنه الغضب وتسكنه. فعن سليمان بن سرد أنه قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس، وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فهذا متفق عليه، فالشيطان ينخنس، فالشيطان إيه؟ خناس. فإذا استعاذ الإنسان بالله تبارك وتعالى، استعصم بالله تبارك وتعالى، لم يكن للشيطان إليه سبيل ولا عليه سبيل ولا عليه سبيل. واضح المعنى؟ واضح هذا الأمر. ولذلك إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فاستعذ بالله. نعم. الأمر الثاني أو الوسيلة الثانية عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه مرفوعا إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع، وإلا فليضطجع. هذا الحديث عند أبي داود وعند غيره، إلا أن إسناد أبي داود يعني وقع فيه خطأ، وقع فيه خطأ، لأن فيه أبا حرب ابن أبي الأسود عن أبي ذر، وأبو حرب ابن أبي الأسود الدؤلي لا يعرف له سماع من أبي ذر، إنما السماع لأبيه. ولذلك الصحيح ما جاء عند الإمام أحمد في مسنده أن أبا حرب حدث عن أبيه، حدث عن أبيه عن أبي ذر، هذا هو الصحيح والله تعالى أعلى وأعلم. قال الإمام الخطابي رحمه الله تبارك وتعالى القائم في المغضب، القائم متهيئ للحركة وللبطش، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضب أحدكم وهو قائم يعمل إيه؟ يغير الحال، إذا استمر به الغضب يعمل إيه؟ يضطجع. فالقائم متهيئ للحركة وللبطش، والقاعد دونه في ذلك المعنى، القاعد دونه في هذا المعنى. طب والمضطجع ممنوع منهما، ممنوع من ذلك بالكلية، فلذلك إذا كان غضبان وهو قائم ممكن ينزع إلى الإيه؟ إلى البطش وإلى العدوان، فغير الهيئة بتاعتك اجلس، ذهب عنك وإلا ويجد في نفسك ويتحرك فيك دافع الغضب إلى الانتقام وإلى كذا وإلى كذا وإلى فعل كذا وكذا وكذا، أيضا غير هذه الهيئة والطجع، لأن دوت كله إيه؟ أبعد الأمور عن أن يعني تستثيرك هذه الشهوة وهذا الكبر الذي يكون في النفس. والمضطجع ممنوع منهما، فيشبه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالقعود لئلا تبدر منه حال قيامه وقعوده بادرة قد يترتب عليها ندم بعد ذلك، أن يندم بعد ذلك عندما يعود إليه رشده، وعندما يعني تعود إليه سكينة نفسه، كيف أنا فعلت هذا الفعل، هذا ما كان يلق بي كذا أو كذا أو كذا، فيندم حين لا ينفع الندم. ولهذا المعنى قال صلى الله عليه وسلم في الفتن التي تقع في آخر الزمان إنها ستكون فتنة يكون المضطجع فيها خيرا من الجالس، والجالس خيرا من القائم، والقائم خيرا من الماشي، والماشي خيرا من الساعي. أخرجه أبو داود وغيره بسند قوي. وإذا كان على هذا على وجه ضرب المثال في الإسراع في الفتن، إلى أن المعنى أن من كان أقرب إلى الإسراع فيها فهو شر ممن كان أبعد عن ذلك، فهو شر ممن كان أبعد عن ذلك. الحالة الثالثة أو الصورة الثالثة ما رواه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: إذا غضب أحدكم فليسكت، يعني حال الغضب ما يتكلمش، لا يتكلم. أخرجه أحمد وأخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد، هو حديث حسن لغيره لأجل ليث ابن أبي سليم رمي بالاختلاط. وهذا أيضا دواء عظيم للغضب، لأن الغضبان يصدر منه في حال غضبه من القول ما يندم عليه في حال زوال غضبه عنه كثيرا جدا. وده مشاهد، الإنسان بعد غضبه، الإنسان اللي انت تراه حكيم تظن به خير أو كذا أو كذا، أول ما يحصل له حاجة من هذه الأمور انت نفسك تقول والله أنا كنت تتخيل أنه يحدث من هذا الإنسان هذا الأمر، يسقط من إيه؟ يسقط من نظرك. ولما تيجي تعاتبه بعد يقول لك والله أنا ما يعني ما عرفش اللي حصل ده كان كذا وكذا. طب راعي هذه الأسباب، راعي هذه العلاجات حتى لا تكون على هذه الهيئة وعلى هذه الصورة التي ينكرها الناس وتنكرها أنت بعد ذلك، والناس تبتدي بقى إيه؟ تتوقاق لذلك وتحتاط منك لذلك. يبقى الأمر أمر إيه؟ أمر غير مرضي، الأمر غير مرضي، لأن الغضبان يصدر منه في حال غضبه من القول ما يندم عليه حال زواله عنه وزوال هذا الغضب عنه كثيرا من السباب وغيره مما يعظم ضرره، فإذا سكت زال هذا الشر كله عنه، زال هذا الشر كله عنه. أيضا من الأمور في علاجات هذا الغضب الاستعانة وتذكر، الإنسان يتذكر دائما ما أعد الله تبارك وتعالى من ثواب عظيم للكاظمين الغيظ كما في الآيات السابقة وكما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيؤثر مرضات الله تبارك وتعالى، فيكون دائما أبدا ديدنه أحبه إلى الله تبارك وتعالى، أحبه إليه، أحبه إلى الله، أحبه إليه. فإذا كان الأمر كذلك يتذكر قول الله عز وجل: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يتذكر هذا، يتذكر ما أعده الله تبارك وتعالى من جزيل الثواب لمن يعني يعالج غضبه ولا يأتي منه ما يخل بدينه أو يخل بمروءته. لكن السؤال هنا: هل لا تغضب هكذا متروك على عمومه بترك الغضب عموما، ولا يجوز الإنسان هو يغضب في حالات؟ يبقى أكن الكلام هنا الجائز صورة غضب معينة، صورة غضب معينة، وليس على عمومه، وليس على عمومه في ترك الغضب. طب الغضب يكون إمتى؟ عند انتهاك حرمات الله عز وجل. ولذلك كان يغضب النبي صلى الله عليه وسلم متى؟ إذا انتهكت حرمة من حرمات الله، فكان لا يقوم له شيء صلى الله عليه وسلم، لا يقوم له شيء حتى نعم. فدي مسألة في غاية الأهمية، دي مسألة في غاية الأهمية. فعن أم المؤمنين عائشة: من انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة لله فينتقم لله تبارك وتعالى بها، وهذا حديث متفق عليه. كذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم من معاذ لما أطال حتى ترك الرجل الصلاة وصلى جانبا، ثم بعد ذلك رمي الرجل بالنفاق. لما رفع الأمر لمعاذ قالوا أنه إيه؟ أنه منافق، فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، فما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم غضبان في مثل هذا اليوم ومثل هذه الخطبة الشديدة، وقال لمعاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه: أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، أفاتن أنت يا معاذ، اشتد غضبه صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. كذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم من السؤال الذي لا يترتب عليه عمل ولا ينبني عليه كثير فائدة، لا في العاجل ولا في الآجل. لما النبي صلى الله عليه وسلم قام سلوني، فقام رجل قال من أبي وأين أبي وكذا وكذا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى جثى عمر على ركبتيه وقال رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فدي مسائل في غاية الأهمية. فالغضب دائما أبدا يكون إيه؟ لله عز وجل، لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكتاب الله عز وجل. فتكون عصبية المسلم عصبية منضبطة بمنهج الله تبارك وتعالى وبهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يحاسب العبد عليه، هذا الذي يحاسب العبد عليه. ويكون الأمر في التغيير بدرجات وبضوابط المنكر المعروفة من خلال كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فسره العلماء وبينه العلماء من الكتاب ومن السنة. طيب، إذا كان الأمر بهذه المسألة، ده بياخد منحى آخر، وهو هل الغضبان في حال غضبه مكلف أم غير مكلف؟ الغضبان في حال الغضب هل هو مكلف أم غير مكلف؟ الحافظ ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى كما هو أمامكم مال إلى أن الغضبان مكلف، إلى أن الغضبان مكلف، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضب أحدكم فليسكت. قال هذا يدل على أن الغضبان مكلف في حال غضبه، مكلف بالإيه؟ مكلف بالسكوت، مكلف بالسكوت. فيكون حينئذ بقى حيرتب على ذلك رحمه الله تبارك وتعالى، فيكون حينئذ مؤاخذا بالكلام. يبقى لو تكلم يبقى مؤاخذ ولا مش مؤاخذ؟ المفهوم بقى، المفهوم يبقى مؤاخذ، مش كده؟ طيب، فإذا وقع منه في حال كلامه طلاق أو ظهار أو يمين أو أعتق أحد من مواليه أو شيء من هذا القبيل، يؤاخذ بذلك أم لا؟ فعلى كلام الحافظ رحمه الله تبارك وتعالى أنه يمضي، يقع ذلك ويؤاخذ بذلك، يقع طلاقه، يقع ظهاره، يقع كل هذه الأمور إيه؟ تحدث منه بناء على أنه إيه؟ على أنه مكلف. لكن الراجح والله تعالى أعلى وأعلم أن الغضب أقسام والغضب درجات، الغضب أقسام والغضب درجات. فهناك غضبان يعي ويدرك، كما أن هناك سكران نشوان وليس يعني سكرانا طافح، مش كده؟ فطافحا يعي ويدرك. فدوت لما تيجي تصدر منه أفعال يحاسب بأفعاله، يحاسب بإيه؟ يحاسب بأفعاله، بخلاف الذي زال إيه؟ زال عقله بالكلية، بخلاف الذي زال عقله بالكلية. فكيف تؤخذ إنسان غاب عقله؟ إيه الدليل على ذلك؟ إيه الدليل على هذه المسائل؟ فدي مسألة في غاية الأهمية، دي مسألة في غاية الأهمية. إذن فالغضب إيه؟ فالغضب درجة. فإذا كان الإنسان في حال غضبه مدرك يعي، زي حديث خولة التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي أن زوجها إيه؟ ظهر منها، وكان رجل قد كبرت سن وكذا، ويعني الخلق كما يقولون يعني ضاق خلقه، فكانت منه بادرة أو كانت منها بادرة، فلم يتحمل هذا الأمر فغضب، يعني ألقى عليها الظهر وقال أنت علي كظهر أمي، فذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم وكان ما كان من أمرها. فأخذ ولا لم يؤاخذ؟ أخذ بأنه إيه؟ لأنه مدرك، لأنه إيه؟ لأنه مدرك، لأنه مدرك. بخلاف الإنسان الذي انسد عليه إيه؟ انسد عليه العلم وانسد قصده، فلم يميز، لم يعد عنده إيه؟ لم يعد عنده تمييز. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. ولذلك قال أهل العلم هذا القسم شديد جدا، فإذا بلغ الغضب به هذا المبلغ العظيم وانغلق معه العقل وفقد معه القدرة على التمييز وفقد الإحساس، فلا يدري بمن حوله ولا بما حوله، وإذا ذكر بعد ذلك لم يذكر، وإذا ذكر بعد ذلك لم يذكر. فهذا لا يقع عليه تبعة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث العلماء تكلموا فيه، لكن العلامة الألباني رحمه الله تبارك وتعالى كما في إرواء الغليل حسن هذا الحديث بطرقه وبشواهده رحمه الله تبارك وتعالى. وقال ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى كما في تهذيب السنن ينقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، قال: الإغلاق انسداد باب العلم والقصد عليه، يدخل فيه طلاق المعتوه، يدخل فيه طلاق المعتوه والمجنون والسكران والمكره والغضبان الذي لا يعقل ما يقول، لأن كل هؤلاء قد أغلق عليهم باب العلم والقصد، والطلاق إنما يقع من قاصد له عالم به. يبقى الطلاق يقع إمتى؟ من إنسان قاصد للطلاق وعالم بالإيه؟ وعالم بالطلاق. أما مثل هذا فلا قصد له ولا علم عنده لانسداد إيه؟ لانسداد حواسه عن الإدراك وعن هذه الأمور، فلا يقع طلاقه إن شاء الله تبارك وتعالى، خلافا لما مال إليه الحافظ ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى، وهذا هو الراجح إن شاء الله عز وجل. هذا الحديث نبه على مدى شدة حرص الصحابة على سؤال النبي، عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم على ما ينفعهم في أمر دينهم وكذلك في أمر دنياهم، وما يتعلمونه لأجل أن يعملوا به، وما يتعلمونه لأجل أن يتوقوه وأن يحترزوا منه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم جميعا. كذلك فيه النهي عن الغضب لأنه يؤدي إلى التقاطع ومنع الرفق، وربما أدى إلى إيذاء الغير، وذلك يترتب عليه نقصان إيماني أو نقصان ديني هذا الإنسان الغاضب. كذلك الغضب جماع الشر كله، فكان هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. كذلك راعى النبي صلى الله عليه وسلم فيه أحوال الناس، وهذا مهم جدا جدا في فقه المعاملات مع الناس، وما يكون من أحوال الناس وما يناسب أيضا أحوال الناس، وإن كان نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سببه. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.